بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الزهد في الدنيا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد السعادة في الحياة الدنيا. وهذا إرشاد نبوي كريم فيه فهم عميق لكيف يعيش الإنسان في هذه الدنيا، وهو يرى اختلاف الناس في درجاتهم في الدنيا. فهذا أحسن نظر تنظر به إلى الخلق وأنت تعيش مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم. وهذا فيما يتعلق بأمور الدنيا، كما جاء في رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، يعني في أمور الدنيا في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه. دائما في نعم الدنيا ومتاع الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك. لماذا؟ قال: ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظرت إلى من هو أدنى منك أسفل منك في الدنيا فلن تزدري، يعني لن تحتقر، لن تستصغر نعمة الله عليك. تقول: أنا عندي مال قليل، مثلا يقول: أنا راتبي 5000 درهم، غيرك راتبه 1000 درهم، غيرك راتبه 500 درهم. تقول: أنا بيتي صغير، ما عندي إلا غرفة وصالة، غيرك ما عنده بيت، ليس له مأوى، غيرك مشرد لاجئ. تقول: أنا أصابني مرض وكذا، غيرك أشد منك مرضا. وهكذا في كل متاع الدنيا، كلما نظرت في نعمة من نعم الله عليك، أولا انظر إلى من هو أسفل منك في المال والخلق في كل شيء، فهنا سترى نفسك أنك في نعمة، في نعمة عظيمة، وأنك خير من كثير من الناس في الدنيا، وأن الله أعطاك وما حرمك. فهذا يجعلك شاكرا لله، صابرا على ما أنت فيه. لن تستصغر نعمة من نعم الله عليك. أما إذا أشغلت بالك في النظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا، تقول: أنا ما عندي، فلان عنده ملايين وأنا ما عندي، فلان عنده سيارات وأنا ما عندي، فلان انظر إلى قصره وبيته وأنا بيتي ضيق، وهكذا لن تشعر بطعم السعادة أبدا. ستكون دائما في كل حالك ضيق الصدر، مشتت القلب، تشعر أنك مبخوس الحظ، ناقص النصيب في الدنيا، وأن الله ظلمك، وأن الله ما أعطاك، وأنك محروم. وهذه الشقاوة في الحقيقة، ليست السعادة كما يظن بعض الناس بعطاء الدنيا، ليست السعادة بالمال الكثير، وإنما السعادة بالقناعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. طيب كيف تقنع بما آتاك الله؟ انظر إلى من هو أسفل منك، تقنع وتشكر تصبر. ولذلك جاء في رواية كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، أنه في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه قال فاقتدى به. بهذا تكون شاكرا صابرا لنعمة الله عليك، بهذا تقنع، بهذا تشكر. فهذا توجيه نبوي عظيم جدا. الآن كم من الناس من يدخل في قلوبهم الحسد بسبب أنه ينظر إلى من هو فوقه، مثلا في عمله وظيفته ينظر هذا حصل ترقية، هذا راتب أعلى مني، هذا أصبح مديرا وقد جاء بعدي. لا مانع أن تطلب حقك بالطريقة المشروعة، أما أن يكون قلبك معلقا بأحوال الناس ومن هو من هم فوقك في الدنيا، لا، هذا ليس من شأن المؤمنين الشاكرين. فلا تلتفت إلى هذا واقنع بما آتاك الله. لا شك أنك أنت حالك في الدنيا حالك خير من كثير من الناس الدنيا، إذن لماذا تجزع؟ لماذا ما تشكر؟ فهذا يجعلك شاكرا لله تعالى، سعيدا في الدنيا، قنعا بما آتاك الله تعالى. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي الرواية الأخرى كما عرفنا: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة العكس تماما، وهذا يفهم من الحديث أنه قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. مفهوم المخالفة يعني إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الدين فلينظر إلى من هو أعلى منه. لماذا؟ حتى يقتدي به ويتشبه به وينافسه في الخير، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدين تقول: هذا يحافظ على الصلوات، يحافظ على السنن، هذا صحبته رأيته يقوم الليل، هذا يصلي الضحى كثيرا، هذا يصوم الأيام الفاضلة الأثنين والخميس والأيام البيض، لماذا أنا لا أقوم ولا أصوم؟ هذا يحفظ القرآن، لماذا ما أحفظ القرآن؟ هذا يطلب علم، لماذا أنا ما أطلب العلم؟ هكذا تنافس في الخيرات. هذا يتصدق بمال كثير، إذن أتصدق أنا بقدر ما عندي. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يلتفتون إلى الدنيا والمنافسة فيها أبدا، بل يتنافسون فيما عند الله. كما في وقع كثيرة، مثلا في غزوة تبوك عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة، عمر رضي الله عنه قال: فوافق ذلك مال عندي، فقال: الآن أسبق أبا بكر، الآن أسبق، اليوم أسبق أبا بكر. شوف تنافس، ليس في قلب حسد على أبي بكر أبدا، لكن هذه منافسة شريفة في الخير. اليوم أسبق أبا بكر. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مال كثير. ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه أيضا بمال كثير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال: والله لا أسابقك بعدها أبدا. يعني عرف الفضل لأهله. المقصود أنه هكذا ينبغي علينا أن نتنافس على الخيرات، فدائما انظر إلى من هو أعلى منك في أمور الدين. أما إذا نظرت إلى من هو أسفل منك في أمور الدين لن تتحرك، لن تنافس، لن تسارع إلى الخيرات. أقوله: خلاص أنا الحمد لله حافظ على الصلاة غير ما يصلي، فستبقى على ما أنت عليه، لن تزيد في طاعتك في النوافل في المستحبات أبدا. لماذا؟ لأنك تنظر إلى من هو أسفل منك. وهذا النظر أيضا من أسبابه الرفقة، يعني كيف ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه أو إلى من هو أعلى منه إذا رافق أصحابه؟ فلا ترافق أهل الدنيا تجعلهم أصحابك فيتعلق قلبك بما عندهم، رافق الأخيار أهل الاجتهاد أصحاب الهمم العالية، فإذا رفقت هؤلاء دائما تنظر إليهم وهم يسارعون الخيرات هذا يجعلك تقتدي بهم، تشجع على الأعمال الصالحة. فأيضا مع النظر نقول هذا النظر من أعظم أسبابه الصحبة الصالحة، إذا صاحبت أهل الدين هكذا تكون مثلهم تتشبه بهم ويعاونونك على طاعة الله تعالى يعينونك عليها. إذن هذا حقا يعني حديث في الحقيقة يعني من أعظم الأحاديث في أسباب السعادة في الدنيا، حتى جعله الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في رسالته رسالة قيمة على وجازتها، لكن أنصح أن يقرأها كل مسلم ومسلمة، نحن قرأناها فيما تقدم في مثل هذه المجالس، الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، ذكر من هذه الوسائل هذا الحديث، جعل هذا الحديث قاعدة ووسيلة من وسائل تحصيل السعادة في الدنيا، بدون هذا النظر لن تسعد. فمن أراد صلاح نفسه وزكاتها فعليه بهذا النظر دائما في حياته الدنيا، يكون مرتاحا البال مطمئن القلب شاكرا راضيا، لأن الإخوة السعادة الحقيقية تكمن في الرضا، الرضا بالله، عندما تكون راضيا بما آتاك الله وترضى عن الله وبالله تعيش أحلى حياة. انظر إلى حال فقير ما عنده شيء، ممكن يأكل يعني كسرة خبز وماء ويعيش حياة ضيقة، لكنه راض بما أتاه الله، تجده مبتسما فرحا يذكر الله، قل الحمد لله، الله رزقنا، الله أعطانا، الله كفانا. وانظر إلى غني عنده المليارات، لكن قل لماذا فلان أعلى مني، لماذا فلان عنده كذا أنا ما عندي، وما يرضى بما أتاه الله، تجده مهموما، تجده مفرق القلب كالفقير الذي يلهث ويجمع المال ولا يشبع. فانظر إلى الأول أسعد منه في الدنيا لأنه راض بالله. حقا هذه كلمات السعادة عندما تصبح تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تقولها في الصباح في المساء ترضى بالله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فكيف ترضى بالله ربا من وسائل، كيف ترضى بالله ربا من وسائل الرضا بالله هذا الحديث، إذا نظرت إلى من هو أسفل منك في الدنيا سترضى بالله، فهذا يجعلك يعني تحصل على الرضا الذي هو سر السعادة في هذه الدنيا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أعظم نعيم في الجنة ورضوان من الله أكبر، فهو نعيم معجل وجنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، رواه البخاري. سبحان الله، لا نتكلم عن الرضا وجاء هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، وهو أيضا إخبار عن حقيقة حالهم. هذا الذي يعبد الدينار ما يضع الدينار أمامه ويسجد له أبدا، ما أحد يفعلها، لكن المقصود تعس عبد الدينار يعني تعلق قلبه بالأموال بالدينار والدرهم تعلقا شديدا، ومن علامة هذا التعلق والحب الشديد إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، ومنهم من يلمزك في الصدقات كما قال الله عن المنافقين، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ما ينبغي أن يكون الميزان في رضا المؤمن وسخطه، في فرحه وحزنه، هي الدنيا. للأسف الآن هذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله. إذا حصل شيئا من الدنيا فرح، إذا زاد راتبه وماله فرح، طبعا هذا فرح طبيعي، لكن المقصود أنه يكون فرحه الأعظم بهذا، وحزنه على فقده، إذا فقد المال يحزن حزنا شديدا. وهكذا تكون حياته، إذا حصل شيئا من لذة الدنيا يفرح، يفرح بطعام لذيذ، بمال، بترقية، صحيح كل واحد منا يفرح بهذا، لكن المذموم الفرح الذي يشغلك عن الله، يصرفك عن طاعة الله، عن شكره، فرح البطر والأشر، فرح الغفلة الذي يجعلك تنشغل بالدنيا وتهتم لأجلها وتنسى آخرتك، هذا المقصود. فيفرح ويرضى بها، وإن لم يعطى لم يرضى، يسخط. لذلك إذا ضاق عليه شيء من حاله في الدنيا أو ما حصل ما يريده، تجده يعيش ملل، في تسخط، ما عندي، ما أجد سعادتي، ما عندي ما يمتعني في حياتي، هكذا يعيش في سخط وفي ملل. لماذا؟ لأن قلبه معلق، لأن قلبه معلق بالدنيا وشهواتها، فما يفرح إلا بها، ما يسعد إلا بها. فلذلك للأسف أصبح هم كثير من الشباب والفتيات، أين نخرج، أين نمرح، أين نلعب، حياة كلها مليئة باللهو واللعب فقط، لأنه يجد متعته وفرحه بمحبوبه ومألوهه الذي تأله قلبه له. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وتأمل، قال تعس عبد القطيفة والخميصة، القطيفة يعني ثوب له خمل، يعني مثل أهداب وخيوط من باب الزينة، والخميصة الكساء أيضا المربع، خميصة، يعني حتى بعض الناس يتعبد قلبه للكماليات، للزينة، للثياب، للمظاهر. وهكذا تجد حياة الناس اليوم. فهذا والله ما يشعر بالسعادة الحقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حقيقة حاله، يقول تعيس عبد الدينار. كم من الشباب، يعني هذا الكلام سمعته ما أقول من واحد واثنين وثلاث، لا بالعشرات. كثير من الشباب عندما يأتي يقول يا شيخ عندي مشكلة، والله الآن أصبح أول ما يخطر في بالي أنه شيخ أشعر بضيقة في حياتي، في نفسي، في قلبي، لأني أعصي الله، لأني أفعل كذا. معادلة كثيرة ما تتكرر في حياة الشباب، أشعر بضيق لأني أعصي. طيب المسألة إذن واضحة، تعس عبد الدينار، هي هذه لك، أنت أصبحت معبدا للدنيا، للشهوات، الملذات، فتجد التعاسة في حياتك، تريد تجد طعم الحلاوة الحقيقية، السعادة الحقيقية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. مساكين كما قال بعض السلف، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل وما أحلى ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره. والله هذا ما يساوي شيء من متاع الدنيا. حتى قال بعضهم إنه ليمر بالقلب أوقات، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، ما يتخيل هناك سعادة مثل هذه السعادة التي هو فيها. حتى يقول ممكن نعيم الجنة قريب من هذا النعيم. حتى قال بعضهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من لذة الإيمان، حلاوة القرآن، الخلوة في عبادة الله، في قيام الليل، العطش والجوع عندما تكون صائما لله وتفطر، تفرح بفطرك، تفرح بالأجور والحسنات، والله هذه فرحة ما تعادلها شيء في الدنيا، هذه حلاوة ما تعادلها حلاوة في الدنيا. عندما تسجد بين يدي الله ما يراك أحد في ظلام الليل، وتشعر أن الله قريب منك، والله يقول لك: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. تشعر بقرب من الله وشوق للقاء الله. لما تقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، ما تكون هناك لذة أحلى من هذه اللذة. عندما تكرر ذكر الله لا إله إلا الله الحمد لله، تشعر بطمأنينة في قلبك ما تشعر بها أبدا في أي موطن من مواطن الدنيا وشهواتها. هذه الحياة الحقيقية. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، إذن في المقابل يشعر بالنعيم من عبد الله وحده حقا. تنعم عبد الله، عبد الرحمن الذي يعبد الله ويعيش لله، حياته لله. الله هذا الذي يتنعم في حياته، النعيم المقيم الحقيقي. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. فلا ينبغي أن يكون حال المؤمن مثل هذا الحال، أنه فقط يرضى ويسخط ويفرح ويحزن، يضحك ويبكي لأجل الدنيا. هذا إن رأيت في حياتك احذر، حتى ما يكون قلبك معبدا للدنيا. بل المسلم يرضى بالله، يكون دائما راضيا في حياته، لأنه دائما مغمور في نعم الله تعالى، فدائما يكون راضي، يكون فرحا. لذلك تجد الفرحة في حياة الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما، أكثر الناس تبسما. لماذا؟ لأنه راضي بالله في كل أحواله. وهو صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء في الدنيا، ما تجد إنسانا ابتلي بمثل ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم. كل بلاء في الدنيا تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان أفرح الناس قلبا وأكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة الحقيقية بالإيمان بالله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده السعداء. وهذا يعني كله ذكره النووي في فضل الزهد في الدنيا والتقلل على أو الحث على التقلل منها، ويعني الرغبة في الدار الآخرة. ويعني وهذا يجعل الإنسان زاهدا في الدنيا إذا قنع بها، إذا قنع بالله بما آتاه الله ورضي بما آتاه الله ولم يكن عبدا لها، زهد فيها وهانت عليه الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الزاهدين العابدين الراضين به جل وعلا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا المستضعفين. نسأل الله تعالى أن يتقبلهم عنده في الشهداء. نسأل الله تعالى أن يحفظهم، أن يلطف بهم. اللهم احفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم ورجالهم. اللهم احفظهم بحفظك يا كريم ويا رحيم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي ويا عزيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.